الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 30 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 3 من كتاب الجنايات. قوله: أن غلام لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل أرش أودية الغلام، فإن هذا لا يكون إن كان متعمدا فالأمر واضح، وإن كان مخطئا فكذلك الدماء لا تهدر، إلا أنه يحمل على أن الغلام كان فقيرا وعاقلته فقراء لم يستطيعوا دفع ما وجب عليهم، فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم الحمالة على بيت مال المسلمين أو نحو ذلك، لأن الغلام يضمنه سيده وما إليه، كما أن الطفل يضمنه سيده ومن يعني أبوه ومن إليه، فلا تهدر الدماء والجراحات لا في العمد ولا في الخطأ. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني، فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني، فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت، فقال: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني، وعلى بالإرسال، بمعنى أنه حديث ضعيف وله طرق لا تقويه. وساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الحدود لا تجري في الجراحات حتى تندمل، وذلك للحذر من سريانها. بيان ذلك: لو أن رجلا قطعت يده، فلو ذهب الرجل يطالب بالقصاص في حينه وقطعت يد الجاني، ثم شفى الله عز وجل الجاني ومات المجني عليه، يكون قد استوفى حقه بالقصاص، فلا يكون فيه قصاص ثم إقامة حد. لكن إذا كان قطعت يده واستمر مرضه بسببها فمات، إن كان ذلك قد قطعه متعمدا تجري عليه أحكام قتل العمد، وإن كان قتله خطأ تجري عليه أحكام قتل الخطأ. وهذا هو المراد بالحديث: رجل كسر رأسه عمد، فما يأتي عاقلته وأهله يقولون: نريد أن نكسر رأس ذلك الرجل الذي كسر رأس صاحبنا، ينتظر، فإن عافاه الله من الكسر ولم يكن إلا هو، الجراح قصاص. وإن قدر الله عز وجل أن مات بسبب تلك الجراحة، النفس بالنفس. فهمتم المعنى يا أخوة؟ يعني لا يستعجل القصاص في الجراحات حتى تشفى وتندمل، فإن شفي المريض فذلك هو المطلوب، وإن مات بسبب تلك الجراحة لحقه أحكام القتل. إن كان الجرح عمد لحقه أحكام قتل العمد، وإن كان الجرح خطأ لحقه أحكام قتل الخطأ. ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الانتظار حتى يبرأ الجرح، وذهب بعضهم إلى استحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك، والصحيح أن النهي للتحريم في هذا الحديث مع ضعفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه ولما فيه من الضرر على الإنسان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف غرا من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من أخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لمسائل: الأولى دية السقط في بطن أمه، والثانية دية قتل الخطأ، والثالثة النهي، عن المحاولة في إسقاط الحقوق، والرابعة أن الدية وإن تعينت على العاقلة إلا أنهم لا يأخذون من الأرش أقصد من الميراث شيئا، بل الميراث يذهب إلى الورثة. قوله اقتتلت امرأتان من هذيل، وكانت تحت رجل واحد، أي أنه حالهما حال الضرات، والضرات يقع بينهن من السباب والشتام والقتال ما يقع، لا سيما إن كان البيت واحدا. وقد اختلف في أسمائهما واختلف في شأنهما كما هو مبين عند الحافظ وغيره. قال فرمت إحداهما الأخرى بحجر، ومثله لا يقتل، إنما أرادت جراحتها، وفي بعض الروايات أنها ضربتها بعمود فسطاط، أي بعصا غليظة أو نحو ذلك، فقتلتها وما في بطنها. قتلت المرأة ومات ما في بطنها من الولد، ولو خرج هذا الولد حيا ثم مات كانت فيه الدية كاملة، وإنما هنا حكم لما مات في بطنها قبل أن يستهل صارخا، وقبل أن يخرج بحياة مستقرة. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها رفع القضايا إلى الحكام ومن ينوبهم، لأن عدم البت في هذه القضايا يؤدي إلى فتح أبواب الشر وإزهاق الأنفس. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، يعني الجنين ليس فيه دية حر أو دية حي كاملة، إذا كان ذكرا 100 من الإبل، وإن كان أنثى 50 من الإبل. هذا عليه الجمهور أن دية المرأة تنصف دية الرجل، ولكن جعل فيه مثل القيمة: عبد أو وليدة. عبد يملكه أباه أو أهله، وهكذا وليد أي جارية. وقضى بدية المرأة على عاقلتها أي حكم. قضى ربك ألا تعبد إلا إياه أي حكم وشرع وأمر. وقضى بدية المرأة على عاقلتها أي بدية المرأة المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة. والعاقلة هم أقرباء الرجل أو المرأة، ولا يلزم أن يكون ورثة. وهذا دليل على أن القتل ليس بقتل عمد، وإلا لجعلت الدية على القاتل كما يأتي بيانه إن شاء الله. وهذا من رحمة الله أن قاتل الخطأ يكتفي بالكفارة وما يلحقها، والدية تقسم على العاقلة. هذا يأتي بخمس من الإبل، وذاك بعشر، وذاك بواحدة، حتى تجتمع. وأغلب الناس الآن على غير هذا، مع أنه لا يجوز أن يحمل القاتل قتل خطأ شيئا من الدية، وإنما هو على العاقلة. وهل يفرق معهم بحيث يكون له قسط وسهم كأسهامهم؟ أما لفظ الحديث يدل على أن الدية على العاقلة. قال: وورثها ولدها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراثها لولدها ومن معهم كالزوج له الربع، والأم إن وجدت لها السدس، والأب إن وجد له السدس، وهكذا. فقال حمل بن النابغة الهذلي: رجل من قوم القاتلة، يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب؟ أي كيف نعطي غرم على طفل سقط خرج من بطن أمه لا شرب حتى يحكم له بحياة، ولا أكل حتى يحكم له أيضا بحياة، ولا نطق، يعني ما زال لم تحكم له بحياة، ولا استهل حتى لم يخرج صارخا أو عاطسا أو نحو ذلك مما يستهل به الصبي، فمثل ذلك يطل، مثل هذا يهدر، لا دية له ولا شيء فيه. وهذا رأي رآه هذا الرجل رضي الله عنه، ولهذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي المخالف للدليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من أخوان الكهان. أنكر سجعه الذي أراد به إبطال الحق من أجل سجعه الذي سجع، والسجع المذموم هو الذي يكون لإبطال الحق، أما إذا كان سجع غير متكلف ولإحقاق الحق فلا حرج. وهذا الحديث جاء أيضا من حديث المغيرة بن شعبة وحديث محمد بن مسلمة، وقضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهمتم يا أخوة؟ إذا خرج الطفل من بطن أمه ميتا بسبب ضربة، ماذا فيه؟ عندك يا سفيان، ها؟ الدية، فيه غرة، عبد أو وليدة. وإذا خرج ميتا، أما إذا خرج حيا بحياة مستقرة ثم مات بسبب الضربة، فيه الدية. نفرق بين الحالين. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا، وصححه ابن حبان والحاكم، ويشهد له أيضا ما في الصحيح من حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم. وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر حمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ساق المصنف هذا الحديث لوجوب القصاص في الجراحات وهكذا في الدماء إلا أن يقع العفو، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. والعفو قد يكون من القصاص والدية، يقول عفوت عنك، أي من القصاص ومن الدية. وقد يعفو من القصاص إلى الدية، وهذا وإن كان بمقابل، إلا أنه عفو من إزهاق النفس، وكذلك من إبانة العضو الذي تسبب في إتلافه وكان منه القصاص. قال أن الربيع بنت النضر عمته، عمة أنس بن مالك رضي الله عنها، من خيرات الصحابة رضوان الله عليهن، إلا أنها وقعت بينها وبين جارية بعض شيء، فرمتها بحجرة أو نحو ذلك فكسرت ثنية جارية، وهو من الأسنان، الثني في الأسنان. قال: فطلبوا إليها العفو. وهكذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما رفع إليه شيء إلا طلب فيه العفو. وينبغي أن يكون القضاء على هذا الأمر، إذا جاءك خصمان في قضية من القضايا فمبدأ الحلول طلب العفو، فإن لم يتم العفو فالصلح، فإن لم يتم الصلح فالدية والأرش، فإن لم يكن فالقصاص. هذا في العمد، ما يأتي مباشرة إلى القصاص، ولكن يسأل العفو الكلي، فإن أبى فالعفو الجزئي، فإن أبى فله الحق عند ذلك في القصاص. وفيه أن القصاص حق للأولياء، لو قالت الحكومة أو قال القاضي: لا، لابد من قصاص، وكان الأولياء قد قالوا: ما نريد قصاص. ليس للحاكم أن يحكم بالقصاص، حتى ولو أن امرأة تنازلت، أو يعني من يرث منه تنازل. فقد جاء عند عبد الرزاق وغيره أن رجلا قتل رجلا، فطلبوا القصاص، فجاءت أخت القاتل وكان القاتل زوجها، فعفت عن نصيبها، فقال عمر رضي الله عنه: لا سبيل لكم إليه، مع أن الذي عفى زوجة القاتل، لكن لها نصيب في المقتول، فلذلك لم يكن هناك قصاص، إلا أنه يضمن نصيبهم من الدية. مثلا تنازل رجل أو تنازلت امرأة من دية من قصاص رجل، وكان لهذه المرأة مثلا إن كانت زوجة الربع أو الثمن على تفصيل، وإن كانت بنت لها النصف أو كذا وكذا، فعند العفو يتم خصم النصف من الدية، والنصف الثاني يدفع إلى ورثته الذين لم يقع منهم العفو، وأما القتل فلا سبيل إليه. فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص حقهم، قالوا: نريد حقنا القصاص. وهذا لا سيما في وقت المخاصمات والجراحات، تجد أن الرجل يطالب بأشد العقوبة كما يذكرون. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، وقد قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فقال أنس بن النضر، قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله، والذي بعثك بالحق. هو لم يحلف على أنه لا يقيم يعني القصاص، أو أنه رافض لحكم الله، لو كان رافضا لحكم الله لكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجها آخر في التعامل معه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم من حاله أنه يرجو من الله ألا تكسر، إما بالأرش وإما بالعفو المهم لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله: يا أنس، كتاب الله القصاص، أي أنه حكم الله، القصاص حكم الله الذي أنزله في كتابه والذي فرضه على عباده في العمد. فرضي القوم فعفوا، أصفحوا، تجاوزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا يدل على ثقته بالله، ولهذا سلمت المرأة من كسر ثنيتها، وإلا إذا طالبوا بها لكان الكسر لقول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.